الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشنعته والذابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولعنة الله على أعدائها وظالميها وضاربيها ومنكري فضائلها ومنكري شهادتها وهاصل لحقوقها وهاصل لحقوق بعلها ومنكري شهادتها ومنكري خلافة بعلها، ولعنة الله عليهم أجمعين. كان الكلام في التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية في جريان الاستصحاب، قد ينسب إلى الفاضل التوني التفصيل في حجية الاستصحاب بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. قال المحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله عليه في الكفاية: إن الأحكام الوضعية على ثلاثة أقسام، قسم منها لا تكون مجعولة استقلالا ولا تبعا كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية للتكليف. نعم، هي مجعولة تكوينا بالجعل بالأراض، يعني إن الله سبحانه وتعالى أوجد الشمس، جعل الشمس، جعل الدلوك، وبجعل الدلوك تجعل الخصوصية الواردة في الدلوك، وسر ذلك أنه رحمة الله عليه قال: لابد أن تكون السنخية بين العلة والمعلول،
یعنی التجوین السنخیت و تجوینیه موجودتون بین علت و المعلول و الا لزم صدور کل شیء من کل شیء فاذا اوجب الدلوج ارادت المولا اذا اوجب الوجوب و یسیر داعیا للجعل و قطعا تکون فی الدلوج خصوصیتون تکوینیتون توجه الجعل قبل اراده. نعم ان الجعل تعلق بالمرزوم بنفس الدلوج ولكن بجعل الدلوج تجعل الخصوصيه بالعرض والمجاز قلت يمكن نقول يمكن أن نناقش في كلام المحقق الخراساني وهو كلام الفلاسفة أنهم التزموا بالسنخية بين العلة والمعلول وبذاتية العوارض وبعدم انفكاكها عن الماهيات عن المعروضات وتجعل بالجعل بالعرض والمجاز يعني إن الجعل حقيقة تعلق بإيجاد الإنسان أن الإيجاد تعلق بوجود الإنسان وبإيجاد الإنسان تجعل ذاتيات الإنسان العوارض اللازمة غير المنفكة عن الإنسان يمكن أن نناقش في هذه المطالب أولا أن السنخية بين علة والمعلول دعوا بلا دليل ولا شاهد ما شفت في كلمات الفلاسفة ولا سمعت منهم دليلا شاهدا على هذا المدعى إلا ما قال المحقق الخراساني وغيره من أنه لولا السنخيين لزم صدور كل شيء من كل شيء وقالوا إن السنخيين علة الانضمام ولكن كل هذه المطالب دعما بلا شاهد ولا دليل.
هناك شواهد الخارجية لا تدل على ذلك؟
نعم،
يعني إذا قلنا أنه لا يوجد سنخية بين العلة والمعلول نضع نعم. الطعام على النار فيبرد
نعم.
وتمطر السماء وإذا بها الأرض تجف وتشرق الشمس وإذا بها لا يوجد نور.
الصبر مفتاح الفرج والعجلة من الشيطان. أما صدور كل شيء من كل شيء
إذا التزمنا بأن العالم له فاعل مختار وكل آخر الأمور التكوينية بعللها ومعاليلها من فعل الله سبحانه وتعالى، وهو يريد أن يستر، أن تستر الرطوبة من الماء، الحرارة من النار، الملاحة من الملح. فلماذا لزم صدور كل شيء من كل شيء؟ نعم، لو لم يكن للعالم فاعل مختار، علة مختار، هذا الإشكال له وجه. وأما لو قال القائل إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستر هذه الخواص من هذه الخواص، أصلا الصدور غلط. إن الله سبحانه وتعالى خلق الملح وخلق الملاحة للملح، خلق الماء وخلق الرطوبة للماء.
الله يقصد بالسنخية أكثر من ذلك.
لا يحتاج إلى السنخية، ولذا يمكن أن يجعل النار باردة، يمكن أن يجعل الماء بلا رطوبة، يعني يسلب هذه الصفة، هذا العرف من الماء. لا خصوصية في الملح حتى نقول هي تقتضي الملاحة، لا خصوصية في الماء حتى نقول هذه تقتضي الرطوبة. إن قلت لماذا لا تصدر الرطوبة من النار، نقول إن الرطوبة مخلوقة من خلائق الله، من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هو لا يريد، هو أراد أن يجعل النظم في العالم لإمكان عيش. مثلا لو صدر كل شيء من كل شيء لا يمكن لا يعيش الإنسان في العالم، لا يمكن العيش في العالم، أن يعيش الإنسان في العالم. إذ يريد مثلا الحرارة، يريد مثلا البرودة، يشرب الماء ثم مثلا يسير بدنه جسمه حار. لعلة إيجاد النظم في العالم أراد هكذا، وهذا من سنن الله سبحانه وتعالى، كما أنه أراد ألا يخلق الحياة والروح إلا من الحياة. يريد أن يتكلم باللسان الإنسان لا باليد، ربما يتكلم اليد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، لا فرق بين القيامة وبين الآن. نحن نلتزم بالمعاد الجسماني، هذا الإنسان وهذا الشكل فهذا الجسم في الغيامة يتكلم أيديهم وأرجلهم، نختم على أفواههم. ولكن في هذا العالم لا يريد سبحانه وتعالى التكلم إلا من اللسان.
اصلا لماذا تقولون هذه لوازم الماهيه او لوازم الوجود؟ لماذا تقولون؟ ما الدليل عليه؟ هذا ادعاء محض بلا تفكر ولا تأمل. اذا قيل انتم ايضا تدعون، نقول نعم. ما نريد ابراز اليقين، ابراز اليقين بانها لوازم مفارق جعلها الله سبحانه وتعالى، بل نريد ابطال كلامكم. يمكن ان تكون هذه اللوازم لوازم مفارقات، يعني عوارض مفارقة. يمكن ان تكون مع الشيء ويمكن ان تصلب عن الشيء. واما ما قيل من ان الله سبحانه وتعالى جعل تعلق جعله بايجاد الملح مثلا، او تعلق جعله بالدلوك بايجاد الدلوك، واما الخصوصيه واقع الكامنة في الدلوك ليست مسؤولة حقيقة. الجعل بالعرض ليس جعل، جرى الميزاب، جرى المطر على الميزاب، جرى الميزاب مجاز كزيد قائم أبوه. زيد ليس بقائم، أبوه كان قائما. فأظن نقول لا دليل عليه، بل قال الفلاسفة إن الوجود يحتاج إلى الإيجاد، لا يمكن أن يجعل بإيجاد واحد وجودا إلا أن يكون أحدهما انتزاعية. هذه الخصوصية الكامنة في الدلوج هل هي موجودة حقيقة أو لا؟ ظاهر كلام الكفاية أنها موجودة حقيقة، فكيف يمكن أن نقول بجعله بالعرض والمجاز؟ إذا كانت موجودة الموجود يحتاج إلى الجعل، إلى الإيجاد. ما يصير أن نقول تعلق الجعل والإيجاد بزيد ولكن وجد أمر حقيقة وجعله بالعرض والمجاز.
انه لا مشكله هذه في الانتزاع، مشكلته في الانتزاع من التكليف، اما انتزعت من شيء اخر فلا مشكله.
لا يقول هي انتزاعيه، هذه الخصوصيه
موجوده، موجود ما شاء انتزاع
موجوده. ما يصير اصلا الان لا نتكلم في التكليف في الامور الاعتباريه، نتكلم في حقه، في حقيه هذا المطلب في الفلسفه. نحن الى الان لا ندخل في البحث عن التكليف والجعل الاعتباري والشرعي. هذه الخصوصية كالملاحة مثلا كالرطوبة، نعم في ذاتيات الشيء يمكن أن نقول وهو غلط، لأن حقيقة الشيء ليست غير ذاتيات. فلماذا تقولون إن الله سبحانه وتعالى تعلق جعله بإيجاد الإنسان، وأما الناطقية والحيوانية مشغولة بالعرض؟ لماذا تقولون؟
هل الإنسانية إلا الحيوانية والناطقية؟ لا. فنقول إن الجعل تعلق حقيقة بالحيوانية والناطقية. إن قلت يعني الإنسان مجعولة بالعرض، مجعول بالعرض، نقول لا حقيقة للإنسان إلا الذاتيات، ولكن العوارض ككون الإنسان ضاحكا، ككون الإنسان مثلا ماشيا وهكذا وهكذا وهكذا.
العرض مولاني ليس غاية الله عز وجل في خلق هذا الموجود أن يكون إنسانا، هذا الهدف الأساسي بالعرض، الهدف ليس هو الهدف الرئيسي لخلق الإنسان، يعني خلقه ليكون إنسانا، وهو اقتضى أن يكون إنسانا، هنا يأتي العرض أن يكون ناطقا ضاحكا قائما أو غير ذلك.
يعني إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان،
يعني مثال على ذلك، الله خلقني لأن غايته تعلقت بوجودي، وخلق عملي العاصي أو المذنب بالعرض، يتعلق
يعني الآن الذاتيات للإنسان حقيقة موجودة موهومة،
موجودة
حقيقة.
ما هي
حقيقة؟ كيف يمكن أن يوجد الوجودات حقيقية بلا جعل؟ لأن الجعل بالعرض ليس بجعل، مجاز لا بأس، قرضه تعلق بجعل الإنسان، وبالتبع تعلق قرضه بجعل ذاتي. مثلا أنا أريد أن أروح على السطح، وبالتبع أريد أن أنصب الدراجة.
هذا هو العرض اللي نفهمه.
نعم،
هذا ما نفهمه عن العرض، أنه أوجده بالعرض.
لا، الجعل بالعرض جعل مجازي، ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجده. صرح صاحب الكفاية بأنها مجعولة بالعرض، الجعل بالعرض يعني حقيقة الجعل تعلق بغيره. وعلى هذا الأساس نحن نلتزم بأن هذه اللوازم ليست صادرة عن الملزومات، بل تكون مجعولة بجعل مستقل. وأما ما قالوا من أن العوارض على ثلاثة أقسام، قسم عوارض الوجود الخارجي، وقسم عوارض الماهية، وقسم عوارض الوجود الذهني. أما العوارض الوجود الخارجي كالرطوبة والحرارة وهكذا وهكذا وهكذا، فالآن قلنا إن هذه العوارض ليست صادرة عن الوجودات، بل هي مقارنة مع الوجودات. إن الله سبحانه وتعالى أراد. ما نقول بالثبت باليقين، نختبر. وأما العوارض الوجود الذهني فهكذا، يمكن أن أراد الله سبحانه وتعالى، أن يريد الله سبحانه، أراد الله سبحانه وتعالى إيجاد هذه العوارض مقارنة مع الوجود الذهني. أما عوارض الماهية فنحن
إلى يومنا هذا ما نفتهم الماهية ولا عوارض الماهية. مثلا كثيرا ما يتكلم ملا صدران على مسلك عوارض الماهية، وكنا نسمع من مدرس أسفار أنه قال في مجلس درسه أن أصالة الماهية كانت معمقة، كانت دارجة في الأفواه في الأذغان في الكتب حتى يسير مثل ملا صدران غافلا عن بطلانها، تكلم من حيث لا يشعر ومن حيث لا يلتفت على مسلك أصالة ماهية. ولكن أنا أقول له الإنسان تارة يجد المطلب، عمق المطلب، ويتكلم على خط واحد، ربما لا يجد عمق المطلب، يتكلم من الحلق وما دون الحلق من الفم، كل يوم يقول شيء، والشاهد على ذلك هذا المدرس كان يقول مثلا صاحب نهاية الحكمة قد يقول إن الإمكان أمر انتزاعي معقول ثانوي فلسفي. ربما كان يقول الإمكان أمر حقيقي موجود في العالم الخارج لا في العالم الواقع الذي قال به السيد صاحب العالم الواقع. هو يقول إن صاحب نهاية الدراية نهاية الحكمة لا مثلا يدقق في معنى الإمكان، لا يفتهم معنى الإمكان، ربما يقول أمر انتزاعي، ربما يقول أمر حقيقي. وهذه الكبرى مطلب حق، مطلب حق. الإنسان إذا حفظ المطالب ولم يصل إلى عمق المطالب كل يوم، يعني ربما يسأل منه ثم بعد ساعة يسأل منه لا يدري ماذا قال والآن ماذا يقول. يوما كنت في مجلس درس بعض الأساتذة وفي مجلس البحث، ما كانت عادتي الاستشكال والبحث مع الأستاذ أبدا. يوما في أيام الحرب قبل تقريبا 40 سنة أو 38 سنة استشكلت في مجلس الدرس بإشكال، صار المسجد كان المسجد خاليا تقريبا، يعني تقريبا 50% أو أكثر من الطلاب ما كانوا حاضرين، الأوضاع أوضاع الدرسية كانت مشوشة. استشكلت، أجاب الأستاذ ثم بعد يوم أو يومين رحت إلى بيته، قال فلاني ما افتهمت ماذا سألت وما افتهمت ماذا أجبت. قلت له أنا افتهمت، يعني الإنسان ربما يتكلم مع عدم التأمل في المطلب، وهذا من غير المعصوم عليه السلام مصلى، يعني لا يخصص أحد، فقد المعصوم عليه السلام يتكلم على خط واحد، إذ هو ينطق عن الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الفكر. ربما قد كان يخترق ببالي لماذا قبل النبي المكرم صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائه أجمعين كلام سلمان في حرب الخندق، تعجبت. ثم شفت رواية أن جبرائيل قال للنبي المكرم صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اقترح واطرح واقبل ما قال سلمان، وإلا الإمام عليه السلام لا مثلا يقول للأشخاص مثلا اقترحوا أو مثلا ماذا مثلا تقولون، لأنهم لا ينتقون عن الهوى. قيل الإمام المعصوم عليه السلام ينطق بالفكر، وما يوجد أحد في العالم في أي علم أن يقول أنا فهمت كل المطالب وحلت المشاكل العلمية. وسمعت أن الميرزا القمي رحمة الله عليه مع جلالته وعظمته وعلميته قال سيد علي قزويني ظاهرا شارح قوانين، ليت ابن سينا درى إذ جاء مفتخرا بقانوني أن الإشارات مع الشفاء والقانون في مضامين القوانين. مع ذلك ربما يسأل الميرزا القمي وهو في مقام الجواب يصبر يتلجلج شوي شوي، قال أنتم مثلا تريدون الجواب قبل إتمام السؤال، مع أن كثيرا من الأكابر كانوا متحيرين في كثيرا من المطالب. هذا ليس نقصا، ولكن بعضهم ليسوا أهل الفكر أصلا، يعني ليس لهم فصل ناطقية، فإلا الإنسان عوارض الماهية والماهية ما نفتهم. مثلا يقال لماذا مثلا أنا كنت مثلا قليل الاستعداد، قليل الحافظة، مثلا قليل المزية، لماذا مثلا صار شجر مثلا وجود ناقص، مرتبة وجوده انقص من مرتبة وجود الحيوان. قال لأن استعداد وجوده هكذا،
الله سبحانه وتعالى فياض على الإطلاق. الاستعدادات مختلفة، استعداد الشجر هكذا، استعداد الزيت هكذا. وقالوا إن الماهيات يلتمسون من الله سبحانه وتعالى الوجود الوجود الوجود، وكل واحد منها يلتمس بمقدار استعداده وبمقدار ظرفيته. هذه المطالب مختص لليلة يلدا، إذ الاستعداد الماهيات يلتمس يلتمس يلتمس، هل هن موجودات أو غير موجودات؟ إذا قلت إنها موجودات، سبحان الله، لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى ناقصة ناقصة؟ قال ماهية الماهية، فننقل الكلام في ماهية الماهية، وهكذا وهكذا وهكذا. إذا قلت لا إنها ليست بموجودات، معدومات؟ نعم، المعدومات شنو ظرفية وجودها؟ المعدوم
إن الماهية لا موجودة ولا معدومة.
لا، إن الماهية لا موجودة ولا معدومة يعني في ذاتها، يعني الإنسان حيوان ناطق لا بشرط الوجود ولا بشرط عدم الوجود. معنى العبارة هكذا. الآن نحن لا نلتفت، لا نفتهم الواسطة بين الوجود والعدم، وكانت أمرا واقعيا حقيقيا. نعم، الفلاسفة كانوا مجبورين بهذه الأباطيل، وسر ذلك أنهم قالوا الله سبحانه وتعالى فياض على الإطلاق، لا بخل له، ولذا إن سئل لماذا صار هذا هكذا ذاك هكذا، قال الظرفية، الظرفية الوجودية للأفراد مختلفة. فأما إذا قال ما قال الشارع المقدس، ما قال المذهب، إن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار أراد أن مثلا يحسن إلى هذا ولا يحسن إلى هذا، لماذا؟ قال أسكت، الآية الشريفة جعل الله أبواب الجنة أكثر من أبواب النار أو أقل من أبواب النار، لماذا؟ حتى يفتهم الإنسان الفضول، يعني من يشكل يستشكل على الله سبحانه وتعالى؟ لو لم نقل بهذا ما يصير أن نوجه ونحلل العالم تبقى القرآن الكريم. ولذا يوما قلت للأستاذ الذي كان يدرس الأسفار، قلت أنتم تقولون الإرادة التكوينية في الإنسان ممكن يحتاج إلى العلم. استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه وغيره على هذا الكلام بأنه ينتهي إلى الجبر وبطلان العقاب والثواب والعداء سبحانه تعال الله عن ذلك ولو فعلت. تمن علي، تمن من علي، من على الحوزات العلمية، من على الفلاسفة أن تجيه عن هذا الإشكال. قال ميسي لا يفتهم. قلت أنا لا أفتهم، الحوزات العلمية لا تفتهم، الفلاسفة لا تفتهم، لا يوجد فهم في العالم، فلماذا تدرس خارج الأسفار؟ هو قال لي أنت مع بعض الأصدقاء لا بد أن تدققوا تفحصوا في هذا الشرح حتى لا يبقى إشكال الآن ولا في الآتي إلا أن الجواب في هذا الكتاب. قلت له لو لم أفهم فلماذا قال لي أنت؟ أنا لا أفتهم، غيري لا يفتهم، يعني في الحوزات العلمية لا يوجد فهم. أجب عن هذا الإشكال، لا يمكن أن يجيب، لأن المدقق في الفلسفة الأصوليون من يرجو أن يحل الأقد المشكلة في الفلسفة الأصوليون، فهم قالوا هذه المباني كانت باطلة وقطعا تنتهي إلى هذه النتائج، وللكلام تتمة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين.